نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة أبو شجاع رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه أنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. فإن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإهمال قول المجرح أولى من إهماله، وما لم الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الكلام على تعارض الجرح والتعديل، وهذا المبحث هو الذي تشتد العناية به وتعظم الحاجة إليه لكثرة الخلل فيه ولدقته وخفائه على كثير من الناس. وعدم إتقان هذا المبحث على قواعده وأصوله المعروفة عند المحدثين يؤدي إلى الكثير من الخلل والفتن، ولا سيما من الناحية المنهجية. وقد ذكرت لكم في المحاضرة الماضية أن كلامنا لن يقتصر على جانب الرواية وحده، وإننا سنتكلم أيضا إن شاء الله تعالى على جانب المنهج، فإن القواعد واحدة كما سبق تفصيله بحمد الله تعالى. نبدأ أولا بإيضاح كلام الحافظ رحمه الله، وبعد ذلك نخوض في تفصيل المسألة إن شاء الله. قال: والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة. وهذا في الحقيقة قول جمهور أهل العلم على تفاصيل وتقييدات سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فالقاعدة التي تراها أمامك إذا من جهة الإجمال، من حيث الإجمال، أن الجرح مقدم على التعديل، فعند تعارض الجرح والتعديل يقدم الجرح على التعديل. ثم قيد الحافظ فقال: ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. فهذان قيدان: القيد الأول أن يكون الجرح مبينا، وهو ما نعبر عنه دائما بقولنا مفسرا. التبيين بمعنى التفسير، الجرح المبين هو الجرح المفسر، والمقصود به كما سنوضح إن شاء الله الجرح الذي ذكر سببه. فهذا هو القيد الأول. القيد الثاني: من عارف بأسبابه، أن يكون الجرح صادرا من عارف بأسباب الجرح، وهذا هو الذي مر معنا مفصلا في المجلس الماضي. قال: لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته. فالقيد الأول معنا هو التبيين والتفسير في الجرح، أن يكون الجرح مبينا مفسرا. فإن لم يكن كذلك، إن لم يكن الجرح مبينا أو مفسرا، وهو ما يسميه العلماء بالجرح المجمل، الجرح المجمل هو الذي لم يذكر سببه. فإن كان الجرح مجملا قال: لم يقدح فيمن ثبتت عدالته. فهذه فائدة نستفيدها الآن، أن الجرح إنما يقدم على التعديل إذا كان مفسرا، وأما إذا لم يكن مفسرا وثبتت عدالة الراوي فإن الجرح فيه لا يقبل. الجرح إن لم يكن مفسرا، إن كان مجملا وثبتت عدالة الراوي بالدليل بالقول المعتبر بأهل العلم، فإن الجرح عندئذ لا يقبل فيه ولا يقدم على التعديل. فهذا هو الخير الأول. قال: وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. هذا هو القيد الثاني. إن صبر من غير عارف بالأسباب، إن صبر الجرح من غير إمام من أئمة هذا الباب، من غير ناقد من نقاد الحديث والرجال الذين يعرفون أسباب الجرح والتعويض، فإنه لا يقبل. وهذا أمر واضح وقد سبق الكلام فيه في المجلس الماضي. ثم قال: فإن خلى المجروح عن تعديل، إن خلى المجروح عن تعديل يعني لم يأتي فيه إلا جرح فقط، تنظر في الراوي أمامك فلا تجد فيه إلا تجريحا، ليس فيه تعديل، ليس فيه إلا قول فلان أو فلان إنه مجروح، إنه ضعيف أو سيء الحفظ أو نحو ذلك. قال: قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صبر من عارف على المختار. يعني في هذه الحالة نكتفي فقط بالقيد الثاني الذي هو القيد المتعلق بالمجرح، أن يكون عارفا بالأسباب. وأما القيد الأول الذي هو البيان أو التفسير في الجرح فهذا لا نعتبر به هنا. هنا يعني في أي حالة؟ إذا لم يكن في الراوي تعديل، إذا لم يكن في الراوي تعديل فإن الجرح يقبل فيه وإن كان مجملا حتى وإن لم يذكر فيه السبب. لماذا؟ الحافظ هنا يقول على المختار، إذن هناك خلاف في المسألة وسيشير إليه بعد قليل، لكن الذي رجحه أن الجرح يقبل فيه مجملا. لماذا؟ قال: لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، ولم يقل هو مجهول، لأن المجهول هو الذي ليس فيه جرح ولا تعديل، هذا هو المجهول. لكن هذا فيه جرح ولا ما فيه؟ فيه جرح، فهذا لا يسمى مجهولا. لكن الحافظ يقول في حيز المجهول، يعني من جهة خلوه عن التعديل لم يعدله معتبر أو لم يعدله أحد بالكلية، فهو من هذه الحيفية في حكم المجهول. وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، إعمال قول المجرح حتى وإن كان مجملا، حتى وإن لم يكن الجرح مفسرا، إعمال قول المجرح أولى من إهماله. يعني لماذا نهمل قول المجرح في هذه الحالة؟ لماذا نتركه؟ لماذا لا نعمل به؟ وليس عندنا ما يقاوم، إنما الجرح يقاوم بماذا؟ بالتعديل، لكن هذا ليس فيه تعديل أصلا، فما الذي يقاوم الجرح؟ فإعمال الجرح في هذه الحالة أولى من تركه وعدم العمل به. قال: ونال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه، ابن الصلاح الإمام المعروف نال في هذه الحالة إلى التوقف، أنه لا يعمل بالجرح وفي نفس الوقت لا يغلب في الراوي جانب التعديل، يعني يتوقف فيه، يتوقف في أمره، لا يحكم له بعدالة ولا جرح. لكن الذي رجحه الحافظ رحمه الله هو الأولى بلا شك، لأن الجرح كما ذكرت لكم إنما يقاوم بالتعديل، والحالة التي أمامنا ليس فيها تعديل، فليس هناك ما يمنع إذن من العمل بالجرح. هذا إيضاح كلام الحافظ رحمه الله، وانتبه معي هذا جيدا. هناك مقدمات لا بد من إيضاحها أولا حتى نفهم المسألة إن شاء الله. المقدمة الأولى: ذكرنا في الكلام الجرح المجمل، الجرح المفسر، نحتاج إلى معرفة هذه الألفاظ أولا. الجرح المجمل هو الذي ليس فيه بيان سبب الجرح، هناك أسباب تؤدي إلى الجرح، من جهة العدالة مثلا أن الراوي يكذب أو يرتكب المحرمات، يرتكب الكبائر، من جهة الضبط أنه يرفع الموقوفات ويوصل المرسلات ويخالف الثقات ويختلف عليه الناس، هذه كلها أسباب تؤدي إلى الجرح. فالجرح الذي يصدر من الأئمة قد يكون مجملا، مجمل يعني غير مبين الإيه؟ السبب. فيقولون مثلا فلان ضعيف، من أمثلة الجرح المجمل قولهم ضعيف. طيب ضعيف لماذا؟ أسباب الضعف كثيرة، صحيح؟ أسباب الضعف كثيرة ومتعددة. ضعيف من أي حيثية؟ ما السبب الذي جعل الإمام يحكم عليه بالضعف؟ ليس هذا مبينا في الكلمة، في كلمة ضعيف. فالجرح المجمل هو الذي ليس فيه بيان السبب، والجرح المفسر هو الذي فيه بيان السبب، هو الذي فيه بيان السبب. وهذا على قسمين: إما أن تكون اللفظة بذاتها مبينة يعني لا تحتاج إلى بيان، كقولهم كذاب، كقولهم كذاب، كذاب من ألفاظ الجرح المفسر يعني الذي لا يحتاج إلى تفسير، لا يحتاج أن تقول كذاب لماذا، واضح؟ القسم الثاني أن تكون اللفظة فيها بيان السبب، يعني ليست اللفظة بذاتها لا تحتاج إلى بيان، لكن أن يذكر في الكلام سبب من أسباب الجرح، كقولهم مثلا يخالف من هو أولى منه، فلان يخالف من هو أولى منه، يخالف الثقات، يخالف الحفاظ، يحدث عن فلان بما ليس من حديثه. إذا هذا سبب يا إخواني ولا لا؟ هذا سبب. تجد أن الإمام يقول هذا الكلام، تنظر تجد مثلا قول أبي حاتم، قول أحمد، قول فلان بمثل هذه العبارات، فهذا سبب مبين أمامك في الجرح. فالجرح المفسر إذا نعيد الكلام هو الجرح الذي يذكر سببه، والجرح الذي يذكر سببه أو الجرح المفسر إما أن يكون في لحظة الجرح نفسها بأن لا تحتاج إلى تفسير معها، وإما أن يكون بذكر السبب المباشر الذي يدعو إلى الجرح. والجرح المفسر على قسمين أيضا، الجرح المفسر على قسمين أيضا. الأول جرح معتبر، جرح معتبر، والثاني جرح غير معتبر، جرح غير معتبر. فهذا تقسيم للجرح المفسر من جهة اعتباره وعدم اعتباره، بمعنى هل هو جرح معتبر أصلا يؤدي إلى الجرح فعلا، يعني هل السبب الذي ذكر في الجرح سبب يجرح به الإنسان فعلا أم لا؟ فالجرح غير المعتبر هو الذي يذكر فيه السبب ولكن هذا السبب لا يصلح للجرح به، كمثل ما قيل لبعض الأئمة: لما تركت الرواية عن فلان، لما تركت الرواية عن فلان، فقال: لأني رأيته يقول قائما، لأني رأيته يقول قائما. هذا أولا جرح ولا ليس بجرح؟ جرح. مفسر ولا مجمل؟ مفسر، وذكر السبب، قال: لأني رأيته يقول قائما، ده تفسير ولا لا؟ لكن هل هذا جرح معتبر؟ بمعنى هل يجرح الراوي فعلا بأنه يقول قائما؟ الجواب لا، لأن هذه مسألة فقهية الخلاف فيها معروف، والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم جواز البول قائما، وأنه خلاف الأولى، أقصى أحواله أن يكون مكروها ليس حرام، واضح؟ فهذا إذا سبب لا يسمح للجرح به، لا يسمح أن نضعف الرجل فضلا عن أن نتركه لمجرد أنه يقول ماذا قائما. وأما الجرح المعتبر فهو الذي يجرح به الشخص فعلا، ما يعود إلى العدالة، كمثل أن يقال هو كذاب. الكذب جرح معتبر ولا لا؟ هذا مسقط للعدالة بالكلية، مسقط للرأي. وكمثل ما ذكرتم لكم أنه يخالف الثقات ويكثر ذلك منه ويحدث عن الرجل بما ليس من حديثه، هذا طعم مباشر فيه، وهذا سبب مباشر من أسباب الجرح المعتبر. فخلاصة الكلام إذن عندنا كالآتي: الجرح على قسمين، مجمل ومفسر. المجمل الذي لم يذكر فيه السبب، والمفسر هو الذي يذكر فيه السبب. الجرح المفسر من جهة ذكر السبب على قسمين: القسم الأول أن تكون اللفظة بذاتها مفسرة لا تحتاج إلى بيان. القسم الثاني أن يكون السبب مذكورا في كلام الإمام. ثم الجرح المفسر من جهة الاعتذار به وعدم الاعتذار به على قسمين: جرح معتبر وجرح غير معتبر. واضح الكلام الآن ولا لا؟ السؤال الذي نختم به هذه المقدمة، هل يوجد مثل هذا في التعبير؟ يعني الكلام كله كان في ماذا؟ في الجرح، جرح مجمل، جرح مفسر، معتبر غير معتبر. طب هذا الكلام يوجد في التعبير؟ يعني هل نقول تعبير مجمل وتعبير مفسر وتعبير معتبر وتعبير غير معتبر؟ الجواب: أما من جهة التفسير فنعم هذا موجود في التعبير ولكنه قليل جدا. بمعنى ماذا؟ قال العلماء: أسباب التعبير كثيرة، ولو أن المعدل اعتنى بذكرها فهذا يطول عليه ويدخل على الناس ويؤدي إلى مشقة، لأن الذي يعدل يا إخواني عندما يشرح أسباب التعبير سيذكر ماذا؟ رأيته مصليا، قانتا، صالحا، تقيا، ورعا، يحدث عن الضبط وكتابه كذا وحفظه كذا. هذا طويل ولا لا؟ هذا طويل، كلام طويل جدا. فالمعدل يختصر هذا بقوله فقه خلاص، لا يحتاج إلى تعداد لأسباب ماذا؟ لأسباب التعديل، لأسباب هذا التعديل لا يحتاج أن يعددها لأن هذا يطول على الناس. لكن قد يقع هذا بقلة في كلام الأئمة، كمثل قول بعضهم مثلا: كان يتعاهد الحروف ما كان أشد ضبطه، ما كان أشد إتقانه، سألته عن الحديث بعد كذا وكذا من السنين فأعاده علي كما هو. يبقى لي أسباب للتعديل ولا لا؟ أسباب للتعديل، لكنها ليست بكثرة في كلام الأئمة كما يكون في ماذا؟ في الجرح. الجرح المفسر ذكره عند الأئمة كثير، لأن الحاجة واقعة، يرحمك الله، لأن الحاجة واقعة إلى معرفة أسباب الجرح أكثر مما هي واقعة لمعرفة أسباب ماذا؟ التعديل. الحاجة إلى معرفة أسباب الجرح أقوى وأكبر. طيب، هذا من جهة التفسير وعدم التفسير. من جهة الاعتبار وعدم الاعتبار نقول نعم، هناك تعديل معتبر وتعديل غير معتبر، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في المقدمة التالية في مسألة تقسيم الأئمة إلى متشددين ومتوسطين ومتسافين. هذه الجزئية سنتعرض لها إن شاء الله تعالى بشكل أكبر في هذه المقدمة، لكن تعرف الآن ابتداء أن التعبير منه معتبر ومنه ما ليس بمعتبر. فالتعبير ربما يعتمد، يصلح أن يعدل الشخص فعلا، وربما لا يعتمد، يكون وجوده كعدم سواء. فهذا تعريف ابتداء حتى يأتي التفصيل إن شاء الله. مقدمة أخرى لا بد منها أيضا، وهي الرواة على أقسام. الرواة على أقسام، فمنهم المجمع على تعديله، المجمع على تعديله، فهؤلاء القول فيهم واضح لأن الإجماع حجة، إجماع العلماء حجة في أي باب من الأبواب. فمن أجمع العلماء على تعبيره فهو عدل ولا يجوز خلاف ذلك، والأمر في هذا بين. فمثل مالك والشافعي وأحمد والسفيانين والحمادين وهؤلاء الأئمة الكبار قد فرض منهم في عدالتهم وضبطهم، وهذا هو ما يعبر عنه العلماء في قاعدة شهيرة من قواعد هذا الباب، يقولون: إذا اشتهرت عدالة الرجل وانتشر حسن الثناء عليه بين العلماء فلا يسأل عن مثله. يعني الآن عندما ترى أمامك في الإسناد سفيان الثوري، تنظر في التراجم تشوف حال سفيان الثوري، تبحث عن حال سفيان الثوري، إنما تنظر من بعض الحيثيات، من حيثية السماع، من حيثية كذا، من حيثية كذا، من بعض الأمور، لكن من جهة العدالة والضبط هذا أمر غير وارد. لا يصح أن تنظر في التراجم حتى تعرف حال الثوري من جهة العدالة والضبط، واضح؟ فهؤلاء قسم من الرواة المجمع على عدالته، قسم آخر مثله المجمع على جرحهم، المجمع على جرحهم. ف فهؤلاء أيضا قد فرض منهم وتبين أمرهم عند العلماء، فإجماع العلماء على جرحهم حجة ملزمة، فهم مجروحون مشاهير الكذابين والمتهمين والوضاعين والمتروكين معروفون عند العلماء، فهؤلاء أيضا قد فرض منهم والقول فيهم واضح أنهم مجروحون. القسم الثالث من ليس فيه إلا التعبير، ويكون التعليل من الواحد والاثنين ونحوهم. يعني إيش الفرق بينه وبين القسم الأول؟ أن القسم الأول فيه إيش؟ إجماع، يعني ثناء مستفيض، ثناء مستفيض من العلماء، شهرة كبيرة عند العلماء، معرفة كبيرة عند العلماء. لكن هذا القسم الذي نتكلم فيه الآن يا إخواني ليس فيه إلا التعليل، لكن من الواحد والاثنين والثلاثة ونحوها، ليس فيه إلا تعليل من أحمد أو البخاري أو أبي حاتم أو أبي زرعة. فما حكم هذا القسم؟ الجواب أن التعليل يعمل به ما لم يصدر من متساهل، أن التعليل يعمل به ما لم يصدر من متساهل. قضية التساهل هذه ستأتي معنا في المقدمة التالية لا تتعجل. فالتعليل يعمل به، فحكم هذا القسم أنه عدول ثقات، يعني يأتيك الراوي ليس فيه إلا تعليل من أحمد مثلا، ليس فيه إلا قول أحمد ثقة، إذن هو ثقة، ليس فيه إلا قول البخاري صدوق، إذن هو صدوق، ليس فيه إلا قول أبي حاتم ليس به بأس، أو مثلا إذا قال فيه ثقة أو متين أو حجة أو ما أشبه ذلك فهو كذلك. واضح؟ القسم الرابع كالثالث من ليس فيه إلا الجرح ولكن من الواحد والاثنين ونحوه. يعني الفرق بينه وبين الثاني في إيش؟ في الإجماع، إن القسم الثاني مجمع على إيش؟ على جرحه، وأما هذا القسم فليس فيه إلا التجريح نعم، ولكن من الواحد والاثنين ونحوه. فالقول فيه أيضا كالقول في القسم الثالث تماما، أن التجريح يعمل به، فهؤلاء أيضا مجروحون. لكن هنا فرق دقيق جدا، قلنا في القسم الثالث ما لم يصدر التجريح من، ما لم يصدر التعديل من متساهل، لكن في هذا القسم لا نقول على الراجح، على الراجح الذي رجحه الحافظ رحمه الله، لا نقول لا بد أن يكون الجرح مفسرا، أو لا بد أن يكون الجرح من متوسط أو متساهل، بمعنى أن الجرح لو صدر من متشدد في هذه الحالة فلا نأخذ به، لا، ليس الأمر كذلك. وعيد، هذا القسم بارك الله فيكم لا يشترط فيه أن يكون الجرح مفسرا. إيش هو هذا القسم؟ نسيت ولا إيش؟ ليس فيه إلا ماذا؟ تجريح، يعني ليس فيه تعديل أصلا، لكن هذا تجريح من واحد أو اثنين أو نحوهما، فلا يشترط في التجريح في هذه الحالة أن يكون مفسرا، ولا يشترط أنه يصدر من متساهل أو متوسط، بمعنى أنه لو صدر من متشدد في الجرح، يعني ليس عندنا إلا التجريح، لم يجرحه إلا إمام واحد، لكن هذا الإمام معروف بالتشدد في التجريح، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقبل التجريح أيضا، ولا نقول هذا الإمام متشدد فلا نأخذ بتجريحه، إنما قضية التشدد يا إخواني نحتاج إليها في ماذا؟ في تعارض الجرح والتعديل، إذا كان في الراوي إيش؟ تعديل، هنا نبحث في قضية التشدد وعدم التشدد، واضح؟ مثال، أمامك راوي ليس فيه إلا تجريح من أبي حاتم الرازي رحمه الله، وأبو حاتم الرازي معروف عند العلماء بتشدده في التجريح، وأنه ربما يغمز الراوي على حد تعبير الذهبي رحمه الله، ربما يغمز الراوي بالغلطة والغلطتين، فليس فيه إلا قول أبي حاتم ضعيف، ما في شيء آخر كذا. طيب أولا أبو حاتم متشدد في التجريح، ثانيا كلمة ضعيف جرح مفسر ولا مجمل؟ مجمل غير مفسر. طيب ماذا نصنع في هذه الحالة؟ نقول أبو حاتم متشدد وجرحه مجمل فلا يعمل به؟ لا، ليس في هذه الحالة، إنما هو في حالة ماذا؟ إذا كان في الرام تعليل، إذا تعارض قول أبي حاتم هذا مع قول أحمد مثلا ثقة. لا، هنا نبحث في قضية التشدد والتساوي هذه الأشياء. واضح يا إخوة؟ يأتي معنا القسم الأخير وهو من اختلف فيه. من اختلف فيه ما بين تجريح وتعديل، يعني فيه تعديل وتجريح، جرحه بعض العلماء وعدله بعض العلماء الآخر، فهذا هو الذي سيأتي فيه الكلام مفصلا إن شاء الله تعالى. إذا عرفنا ابتداء أن هناك رواة قد فرض منهم، يعني لا نحتاج إلى كثير من التقريرات وكثير من التفصيلات، هناك مجموعة من الرواة أمرهم سهل جدا، مجمع على تعديله، مجمع على تجريحه، ليس فيه إلا التعديل، ليس فيه إلا التجريح، ده أمر واضح إن شاء الله تعالى ما في أي مشكلة. إنما الإشكال والدقة والغموض في ماذا؟ في الذي يتعارض فيه الجرح والتعديل. مقدمة ثالثة، وهي آخر مقدمة معنا إن شاء الله قبل الخوض في الكلام. علماء الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام. علماء الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام: متساهلون، ومتوسطون، ومتشددون. علماء الجرح والتعديل منهم من هو متساهل، متساهل أي في التعديل، ومنهم من هو متوسط معتدل، ومنهم من هو متشدد في التجريح. أولا، إذا تكلمنا على المتساهلين حتى لا نشق عليكم، لأنه مثال تكلمنا فيه في المجلس الماضي فحتى يكون الأمر سهلا، ذكرنا في المجلس الماضي أن هناك إماما من أئمة الجرح والتعديل عنده تساهل في تعديل المجاهير، وهو ابن حبان، تذكرون ولا لا؟ من كان موجودا. قلنا ابن حبان عنده قاعدة في توثيق المجاهير: المجهول عند ابن حبان هو الذي لم يروي عنه إلا ضعيف، وأما الذي يروي عنه ثقة وإن كان رجلا واحدا فقط فليس بمجهول عند ابن حبان. وهذه قاعدة غير صحيحة، لم يوافق عليها أحد من العلماء، بل انتقدوه، وكلامه في ذلك واضح ومعروف. فصار الآن عندنا أن ابن حبان رحمه الله تعالى يتساهل في توثيق المجاهيل، يكون الراوي مجهولا، وهذا الراوي المجهول ربما لا تقف أنت فيه على كلام واضح بتجهيله، وربما تقف على كلام واضح بتجهيله، يعني ربما تقف على كلام لابن معين أو ابن المديني يقول هو مجهول، يصرح يقول هو مجهول، وتجد أن ابن حبان يضعه في ماذا؟ في الثقات. ابن حبان له كتاب معروف خاص بالثقات، عندما نقول وثقه ابن حبان يعني أدرجه في إيه؟ في هذا الكتاب الذي هو الثقات. فتجد أن ابن حبان يذكر هذا الراوي في الثقات مع أنه قد جهله بعض العلماء الآخرين، أو لا تجد فيه كلاما واضحا لبعض العلماء، لكنه على قاعدة المجهول التي عرفناه. المجهول الذي مر معنا هو إيش؟ من لم يروي عنه إلا واحد، وليس فيه جرح ولا تعديل. فتجد أن ابن حبان يعدل أمثال هؤلاء ويوثقهم، فهذا تساهل منه، بينه العلماء وأنكروه عليه. واضح؟ فهذا هو القسم الأول الذي هو يجي إخوة المتساهل. القسم الثاني المتوسط المعتدل، وهذا أمره بين، يعني لم يعرف من خلال أحكامه على الرجال، لم يعرف أنه عنده قاعدة تؤدي إلى التساهل، قاعدة تؤدي إلى التشدد، يعني ليس عنده تقعيد ولا تأصيل كمثل ابن حبان. وكذلك أيضا في أحكامه العملية لم يتفرد عن بقية العلماء بتعديل من هو مجروح أو بتجريح من هو عدل، يعني عنده توسط واعتدال في هذا الباب، ليس بمتساهل في التعديل وليس بمتشدد في التجريح. منهم الإمام أحمد رحمه الله. فالإمام أحمد من أمثلة المعتدلين المتوسطين في الجرح والتعديل. القسم الثالث المتشددون، أي في التجريح. يعني إيش هذا؟ يعني كما قال الذهبي رحمه الله يغمزون الراوي بالخطأ القليل، يعني لو أخطأ الراوي خطأ قليلا ونحن نبهنا كثيرا في شرح الكتاب على أن الخطأ القليل لا يطعن في الراوي ولا يسقطه على حسب التفصيل الذي مر. فبعض العلماء عندهم شدة في النفس في التجريح يجرحون الرجل أو يغمزونه، يعني يتكلمون فيه بعبارات فيها تليين فيها زحزحة عن حيز الاحتجاج لمجرد أنه أخطأ خطأ قليلا. أشهر أمثلة هذا القسم الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله. فتجد من الرواة من يكون محتجا به حتى عند الشيخين أو أحدهما، وتجد أبا حاتم يقول فيه يكتب حديثه ولا يحتج به، عبارة شهيرة جدا عند أبي حاتم موجودة بكثرة عنده، يكتب حديثه ولا يحتج به، مع أن الراوي عند غير أبي حاتم ثقة محتج به، لكن الإمام أبو حاتم رحمه الله عنده شدة في هذا الباب. طيب ما موقفنا من هذه الأقسام الثلاثة عمليا؟ الجواب أما المتساهل في التعليل فلا يقبل، أجيب وجمع فلا يقبل، مش لا يقبل قوله بإطلاق، لا يقبل تعديله فيما تساهل فيه، لابد من هذا القيد. يعني ابن حبان لما نقول متساهل في توفيق المجاهيل يعني لا نأخذ بتوفيق ابن حبان أبدا مطلقا، الجواب لا، لكن فيما تساهل فيه فقط، في هذا الجانب الذي هو متساهل فيه فقط. طيب أما المعتدل فأمره بين يؤخذ بتعديله وتجريحه حتى وإن لم يكن في الراوي إلا تعديله أو تجريحه، هذا بين. وأما المتشدد فلا يؤخذ بتجريحه أيضا فيما تشدد فيه، بمعنى كما ذكرنا في المقدمة السابقة لو لم يكن في الراوي إلا تجريح أبي حاتم، ليس في الراوي تعديل أصلا، ليس عندنا إلا تجريح أبي حاتم، نأخذ بتجريح أبي حاتم ولا لا؟ نأخذ به، مع أن أبا حاتم إيش؟ متشدد في التجريح، لكن هذا أمر مختلف تماما. فموقفنا الآن أن المتساهل لا يقبل تعديله فيما تساهل فيه، المتشدد لا يقبل تجريحه فيما تشدد فيه. من باب أولى أن المتساهل في التعديل يقبل تجريحه، وأن المتشدد في التجريح يقبل تعديله، من باب أولى، صحيح ولا لا؟ ولهذا يقول الذهبي رحمه الله في أبي حاتم إذا وثق رجلا فعض على توفيقه بما ذلك، يعني إذا رأيت أبا حاتم قال في رجل إنه ثقة فهذا مهم جدا، مهم جدا، لماذا؟ لأنه متشدد في التجريح، فمعنى أنه يقول ثقة إذا الراوي فعلا ثقة، وهذا أمر مهم جدا في ترجمة الراوي، واضح؟ تبين هذا الآن يا إخوة؟ نأتي الآن إلى الكلام المهم في تعارض الجرح والتعديل. ماذا نفعل عندما يتعارض معنا جرح وتعديل؟ هناك خطوات لا بد أن تتبعها، اكتبها عندك واحفظها جيدا، ومع الفهم والدراية والتأصيل في هذا الباب تنتفع جدا جدا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في الفتن التي تحدث على الساحة الدعوية والمنهجية. أولا تنظر في التعديل، هل هو تعديل من معتبر أم لا؟ هل هو تعديل من معتبر أم لا؟ يعني هل هذا التعديل صدر من متساهل أو متوسط أو متشدد؟ فإن صدر من متساهل فنحن ابتداء هكذا ابتداء لا نعتبر به، وإن صدر من متساهل أو متشدد فإننا نعتبر به. تمام؟ وعيد، أولا تنظر في التعديل، هل هو تعديل معتبر معتمد أم لا؟ وذلك بأن يكون من متوسط أو متشدد، إن صدر التعديل من متوسط أو متشدد فهذا هو التعديل المعتمد، وأما إذا صدر من متساهل فابتداء هكذا لا يعمل لا يعمل به فين؟ احنا نتكلم في ايش يا اخوة؟ في تعارض الايه؟ الجرح والتعديل، انتبه، في تعارض الجرح والتعديل. هذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تنتقل إلى التجريح، تنظر في الجرح الموجود أمامك هل هو مجمل أم مفسر، هل هو مجمل أم مفسر، وإن كان مفسرا هل هو معتبر أم لا، هل هو معتبر أم لا، الذي أوضحناه في المقدمة الأولى في أول مقدمة، قلنا الجرح المجمل والمفسر معتبر غير المعتبر، فأنت الآن تنتقل إلى الجرح تنظر هل هو مجمل أو مفسر، هذا الجرح الموجود أمام الراوي مجمل ولا مفسر. طيب إن كان مفسر هل هو بسبب معتبر في التجريح أم لا، تنظر في هذا كله. ثالثا، الخطوة الثالثة، إن كان الجرح مجملا، إن كان الجرح مجملا والتعديل معتمدا، والتعديل معتمدا، فإن الجرح لا يقبل، فإن الجرح لا يقبل. يعني وجدنا الآن تعديل معتمد، تعديل من إمام متوسط أو متشدد، وجدنا قول أبي حاتم ثقة أو قول أحمد ثقة، ونظرنا في تجريح إمام آخر وليكن مثلا ابن معين، وجدنا ابن معين جرحه، ماذا قال فيه؟ قال ضعيف. هذا جرح إيش؟ مجمل. فالجرح في هذه الحالة لا يقبل. لماذا؟ لأنه في تعديل والتعديل معتمد، ولا يقبل الجرح عند تعارضه مع التعديل إلا إذا كان مفسرا في هذه الحالة، والجرح في هذه الحالة إيه؟ مجمل ليس بمفسر، فلا نقبل الجرح في هذه الحالة ونقول الراوي ثقة. طيب الخطوة الرابعة، إن كان الجرح مفسرا معتمدا قبل مطلقا، إن كان الجرح مفسرا معتمدا، مفسرا يعني قد ذكر سبب، معتمدا يعني إيه؟ يعني السبب يصلح فعلا للتجريح، قبل مطلقا، مطلقا يعني ماذا؟ يعني سواء كان التعديل من معتمد أو ليس بمعتمد، وسواء كان الجرح من متشدد أم لا، وسواء كان العدد متقاربا أم لا. وعيد، سواء كان التعديل من معتمد أو ليس بمعتمد، وسواء كان التجريح، هذا التجريح المفسر أمامك، سواء كان من متشدد أم لا، وسواء تقارب العدد أم لا، يعني وثقه خمسة وجرحه واحد بجرح مفسر يقضى بجرحه على تعديله. فهذا هو معنى قول العلماء ماذا؟ الجرح المفسر مقبول ومقدم على التعديل، القاعدة التي قدم بها الحافظ وقيدها بعد ذلك، فهذا معمول به على الإطلاق، الجرح المفسر مقبول مطلقا. فالآن عندنا راوي وثقه أحمد والبخاري مثلا، قال ثقة، وقال أبو حاتم وإن كان متشددا يحدث عن الثقة بما ليس من حديثه، يختلف عليه الثقة، هذا جرح مفسر والتفسير معتمد بأمر يجرح به الراوي، نقول لا، الجرح في هذه الحالة مقدم على التعديل ويعمل به، ونقول كما يقول العلماء الجارح معه زيادة علم، الجارح معه زيادة علم لم يقف عليها المعدل، فيعمل بالجرح في هذه الحالة. إذا الجرح المفسر مقبول ومقدر مطلقا في جميع الأحوال، لا تنظر بعد ذلك إلى التعديل إلى التجريح أيا كان. فهذه أمور مهمة جدا يا إخواني، لابد أن تراعوها في هذا المقام. هناك تنبيهات نختم بها المسألة، تنبيهات مهمة جدا. التنبيه الأول، ذكرنا أن الجرح المجمل لا يقبل مع وجود التعديل المعتمد. إن كان التعديل معتمدا فإن الجرح لا يقبل إذا كان مجملا. طيب، يستثنى من هذه الحالة على الصحيح الذي نقل عليه خطيب الإجماع. الخطيب البغدادي رحمه الله نقل الإجماع على هذه الحالة المعينة التي سنذكرها، وهي تقارب عدد المجرحين والمعدلين. تقارب عدد المجرحين والمعدلين، يعني وثقه ثلاثة وجرحه اثنان، وثقه واحد وجرحه واحد. في هذه الحالة يقدم الجرح على التعديل وإن كان مجملا، يقدم الجرح على التعديل وإن كان مجملا. ما السبب يا إخواني؟ السبب أنه لتقارب المراتب يغلب على الظن أن الذي جرح جرح عن علم، وأن معه زيادة علم لم يقف عليها المعدل. لكن في الحالة الأخرى، إن كان عدد المعدلين أكثر، يعني عدله ثلاثة وجرحه واحد، عدله خمسة وجرحه واحد، وهذا الجرح مجمل ليس بمفسر، هنا يغلب على الظن أن الجارح قد أخطأ. يغلب على الظن عند العلماء أن الجارح قد أخطأ، لأن تقديم الجماعة على الواحد من الأمور المعلومة المقررة عند العلماء في باب الرواية، في باب الجرح والتعديل، في أبواب متعددة. يقولون الجماعة في هذه الحالة أقرب إلى الصواب من الواحد. واضح يا إخواني؟ أما عند تقارب العدد فالجرح عندئذ محكم ومعمول به عند العلماء، وهذا أمر دقيق جدا. ومن تتبع مثلا تصرفات بعض العلماء المحققين كالحافظ ابن حجر رحمه الله مثلا في تقرير التهذيب، فإنك تجدهم يعملون بهذه القاعدة فعلا. عند تقارب المراتب وتقارب العدد يغلبون جانب الجرح. يعني الآن مثال، عندنا واحد من الرواة قال فيه أحمد ثقة وقال فيه ابن معين ضعيف، إذا ده تعارض جرح وتعديل ولا لا؟ التجريح مجمل ولا لا؟ مجمل، لكن في تقارب في العدد، هذا واحد وذاك واحد، يعني عدد المجرحين متقارب مع عدد المعدلين، سواء كان بالتساوي الكامل يعني واحد وواحد واثنين واثنين، أو كان بالتقارب زي ثلاثة واثنين مثلا. ففي هذه الحالة تجد العلماء يغلبون جانب الجرح، يقولون فيه لين الحديث ليس بالقوي يعتبر به. الشاهد أنهم لم يغلبوا جانب الإيه؟ التعديل. لم يقولوا في هذه الحالة الجرح مجمل ولا نقدم الجرح على التعديل إلا إذا كان مفسرا، لا، ليس في هذه الحالة. فهذا استثناء من القاعدة التي ذكرناها. القاعدة التي ذكرناها هي ماذا؟ أن الجرح لا يقدم على التعديل المعتمد إلا إذا كان مفسرا، هذه قاعدة معروفة. لكن نستثني منها تقارب منازل المجرحين والمعدلين، تقارب العدد تقارب المنازل. واضح؟ تنبيه آخر، في بعض الأحيان لا يعمل بالجرح المفسر. في بعض الأحيان لا يعمل بالجرح المفسر، مع أن القاعدة ماذا؟ أن الجرح المفسر معمول به إيش؟ مطلقا. لكن نحن الآن في استثناء، استثناء من القاعدة. من الأحوال التي لا يعمل فيها بالجرح المفسر أن يطلع المعدل على سبب الجرح، أن يطلع المعدل على سبب الجرح ثم ينفيه بطريق معتبر. هذه الجملة الأخيرة تكتب بالضبط هكذا لأنها مقصودة ولا بد من تحقيقها بهذا الحد. أن يطلع المعدل على سبب الجرح وينفيه بطريق معتبر. وينفيه بطريق إيه؟ معتبر، لا بد من هذا. بمعنى
أنه لو اطلع المعدل على سبب الجرح فاكتفى بالنفس فهذا لا يقبل والجرح معمول به. لو اطلع المعدل على سبب الجرح فنفاه بطريق غير معتبر فإنه لا يقبل أيضا والجرح معمول به. إذن الجرح حتى يرد في هذه الحالة اللي هو الجرح إيش يا إخواني؟ المفسر. الجرح المفسر حتى يرد في هذه الحالة لابد أن يطلع المعدل عليه وينفيه بطريق معتبر. مثال: عندنا راوي وثقه فلان من الأئمة وجرحه فلان آخر من الأئمة جرحا مفسرا، قال روى عن فلان ما ليس من حديثه، روى حديثا منكرا. إذا ده تفسير ولا لا؟ تفسير. معتمد ولا غير معتمد؟ معتمد. فالقاعدة إذن أننا ماذا سنصنع في هذه الحالة؟ سنعمل بالإيه؟ بالجرح المفسر. طيب، فاطلع المعدل أو غيره، يعني ليس نفس المعدل، ليس يشترط نفس هذا الشخص المعين الذي عدله، المهم أن يطلع أحد آخر من العلماء على هذا السبب فينفيه بطريق معتبر. يقول كيف؟ يقول لا، هذه الأحاديث المنكرة التي حدث فيها فلان الخطأ فيها ليس منه إنما هو من غيره، ويثبت ذلك بالدليل، يثبت بالدليل أن الخطأ ليس من هذا الفلان إنما هو من غيره. طيب، من الأدلة التي يمكن أن نثبت بها أن هذا الفلان قد تابعه غيره على نفس هذه الأحاديث فبرئت بذلك عهدته. يعني أنا الآن عندما أروي حديثا عن شيخ من المشايخ وهذا الحديث يستنكر وأتهم أنا به، ربما أكون أخطأت، ربما أكون كذبت، عندما يتابعني غيري تنتفي العهدة عني ولا لا؟ يأتي واحد آخر يحدث عن نفس الشيخ بنفس الحديث، إذا الذنب ليس مني إنما هو من الشيخ، هذا الشيخ هو الذي أخطأ. فيأتي العالم يقول هذه الأحاديث المنكرة التي استنكرها فلان ليس الخطأ فيها من هذا الراوي وإنما هو من غيره، والدليل أنه قد توبع عليها. إذا إيش حصل الآن يا إخوة؟ اطلع على سبب الجرح ونفاه بطريق معتبر، ففي هذه الحالة نقول لا يعمل بالجرح المفسر، لا يعمل بالجرح إيه؟ المفسر، ونعمل بالتعديل. قلنا لابد أن ينفيه بطريق معتبر وذكرنا المثال. طيب، لو اكتفى بالنفي، يقول المجرح حدث بأحاديث منكرة فقال المعدل أو غيره لا ليس كذلك، هذه مجرد يا إخواني دعوة، والدعوة ليس عليها دليل، فلا نستطيع أن نترك الجرح المفسر لهذه الدعوة التي ليس عليها دليل. طيب، اطلع عليه ونفاه بطريق غير معترف، ونفاه بطريق غير معترف، يعني قال فلان حدث بأحاديث منكرة وهذه الأحاديث النكارة فيها ليست من جهته ولم يذكر لنا دليلا على ذلك، وهذا الفلان هو المتهم بهذه الأحاديث. هذه أمور يعرفها المتخصصون في هذا الباب، يعني حدث عن واحد من المشاهير الكبار بحديث ينفرد به فهو المتهم به، لم يذكر لنا المعدل دليلا على تبرئة عهدة هذا الراوي، فتبين إذا أنه لم ينفيه بطريق إيش؟ معتبر، فلا يعمل بكلامي في هذه الحالة، ونحن نعمل بماذا؟ بالجرح، ونقدم الجرح. إذا هذا استثناء، استثناء من القاعدة، لو اطلع المعدل أو غيره على سبب الجرح فنفاه بطريق معتبر. من الأحوال الأخرى التي يرد فيها الجرح المفسر أيضا أو لا يعمل به أن يشتهر عن الراوي خلافه، أن يشتهر عن الراوي خلافه عند العلماء. ومن أشهر الأمثلة التي تضرب في هذه الحالة الرمي بالكذب، الرمي بالكذب. ذكرنا أن التكذيب جرح مفسر، ومن قال في فلان هو كذاب فهذا جرح مفسر مقبول ولا شك، ولكن إذا علم من حال الراوي المعين أنه ليس كذلك، واشتهر عند العلماء بأنه لم يكن كذابا، وأن هذه التهمة ربما قالها العالم متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو غالطا أو متحاملا، يعني تحامل عليه فلان فقال فيه كذا والأمر ليس كذلك، ففي هذه الحالة لا يعمل بهذا التجريح. والأمثلة متعددة. قيل في الإمام عبد الرزاق بن همام رحمه الله صاحب المصنف الإمام الكبير قيل فيه كذاب، وليس العمل عند العلماء على هذا. عبد الله بن أبي داود صاحب الحارية، تعرفون الحارية ولا لا؟ حارية بن أبي داود، ابن أبي داود هذا إمام كبير، قال فيه أبوه كذاب. تريد أنت أحد آخر بعد أبوه أعلم الناس به، وإن كان للأمانة الأثر عن أبيه فيه نظر من الناحية الحديثية، لكن العلماء ينقلونه ويردونه بقطع نظر عن ثبوته من عدم الاستشهاد هنا بموقف العلماء من هذا الجرح. أبوه من أدرى الناس به يقول هو كذاب، والعلماء لم يعملوا بهذا الجرح، حتى قال ابن عدي رحمه الله قولته المشهورة: لا ندري ما الذي تبين لأبيه منه. مع أن العبارة يا إخواني مفسرة، كلمة كذاب مفسرة، لكن حتى ابن عدي يقول ما ندري ما الذي تبين لأبيه، فلم يعمل بهذه العبارة وطلب شيئا من التفسير، أراد شيئا من التفسير حتى يعمل به، مع أن العبارة في نفسها مفسرة. وربما يطلق الكذب يا إخواني تأويلا على بعض المواقف، يعني يحدث الرجل بحديث فيه إيهام فيظن أنه كذاب، وغاية أمره أنه مدلس ليس كذاب، لأن احنا مرة معنا الكلام في التدليس، قلنا التدليس فيه إيهام وتعمية، يقول عن فلان عن فلان وهو لم يسمع منه، هذا تدليس. ربما تأول بعض العلماء في مثل هذه الصور في مثل هذه الحالات فقال هذا كذب. والأمثلة معروفة، لا أريد أن أطيل عليكم، الأمثلة معروفة في هذا الباب، فهذه استثناءات من القاعدة لا بد أن تعرفها أيضا، لأن الخلط والغلط بين الأصل والاستثناء هو الذي يوقع دائما في الإشكالات والفتن والاختلافات. واضح؟ نكتفي بهذا، لأن الأمر كما ذكرت لكم دقيق جدا وقواعده كثيرة جدا، هذا هو الذي يحتمله المقام الذي نحن فيه. واضح يا إخواني؟ إذا استخلصنا بعض الأمور المهمة، منها أن الجرح المفسر معمول به ومقدر على التعديل أيا كانت الصورة وأيا كان الحال إلا في الاستثناءات التي ذكرناها، منها كذلك أن التعديل إذا كان معتمدا فإن الجرح لا يقدم عليه إلا إذا كان مفسرا، إلا في حالة تقارب العدد أو تقارب المنازل فيعمل بالجرح في هذه الحالة. من ذلك أيضا أن الراوي إذا خلى عن التعديل فإنه يعمل فيه بالجرح، كما يقول الحافظ رحمه الله: من ليس فيه إلا التعديل، إن كان التعديل من متساهل أو متشدد فإنه يعمل به. كل هذه الأمور التي ذكرناها أمور في غاية الأهمية. طرح لنا هذا الأمر، أفهم يا إخوة ولا لا؟ ننتقل بعد صعيد الرواية إلى صعيد المنهج، بعدما نتقن هذه الأمور أولا من ناحية الرواية لأن هذا هو الأصل معنا، ننتقل بعد ذلك إلى ناحية المنهج، ونعيد الكلام من أوله. من أول ما تكلمنا في بداية الكلام قلنا هناك مقدمات، فالمقدمات التي ذكرناها والأحوال التي ذكرناها نتكلم فيها كلها إن شاء الله تعالى على الصعيد المنهجي حتى يتأكد الأمر ويتضح تماما، لكن نريد أن نعرف كم بقي على الإشارة. 5 دقائق متأكدين يعني؟ طيب، إذن الأولى والأحسن حتى لا يكون هناك انقطاع للكلام إن شاء الله تعالى نتكلم بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء نكمل الكلام إن شاء الله. بارك الله.